الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للناس أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية. وفي هذه الحلقة نتحدث عن عالم، وما أحسن الحديث عن العلماء، فهم ورثة الأنبياء. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالعلماء إذن هم ورثة الأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه أجمعين. والعلم أيها الإخوة والأخوات، إذا عمل بعلمه فقد كمل، وإذا أعرض عن علمه وباع علمه للآخرين وباع آخرته بدنياه فإن هذا هو الخاسر المبين، نسأل الله السلامة والعافية. لأنه قد قامت عليه الحجة وعرف ولزم، لكن بعد ذلك حاد، نسأل الله السلامة. عالمنا اليوم هو محمد ابن محمد سعد الدين ابن حسن جان المشهور بابن الخوجة رحمه الله تعالى. توفي سنة 1024، أي في الثلث الأول من القرن الحادي عشر الهجري. هذا العالم الكبير كان رئيس علماء الدولة العثمانية، وكان مفتي السلطنة العثمانية أيضا، وكان عالما ضخما صاحب عمل وصاحب موهبة أو وهبها الله تعالى إياه في الحفظ المتين، وسأتي إن شاء الله على هذا في ثنايا الترجمة. وكان رحمه الله تعالى عارفا باللغات الثلاثة، وإذا قيل فلان عارف باللغات الثلاثة مطلقا هكذا في التواريخ، يعني بالنسبة للدولة العثمانية في تواريخ الدولة العثمانية، يعني اللغة العربية واللغة التركية واللغة الفارسية. هذا إذا قيل فلان يعرف اللغات الثلاث، أو هذا هو المعني بهذا الإطلاق. محمد ابن محمد رحمه الله تعالى كان قد خرج مع السلطان محمد بن مراد، سلطان اسمه محمد ابن مراد، أحصى لاتين المتوسطين في الدولة العثمانية. خرج معه هو وأبوه في فتح أكراي. هذا الفتح كان عجيبا، فإن السلطان رحمه الله تعالى كان قد تعرض لهجوم الكفار، وكانت الحالة صعبة. فتدرع هذا العالم الكبير، لبس الدرع وجاهد جهادا عظيما، وأقبل بكليته يعمل ويجتهد ليدفع الجيش عن السلطان. اسمعوا، عالم يعمل هذا، ومع عهدنا بالعلماء المتأخرين أنهم يصنعون هذا، لكنه تدرع لبس الدرع وجاهد حتى لا يصل جيش العدو إلى السلطان، فكان يدفع بطائفة من الجيش ليدفعوا عن السلطان وهو يجاهد معهم الجهاد الجليل. وكان له منفعة تامة في تلك الغزوة حتى فتح الله تعالى القلعة للسلطان. وهنا محل الشاهد أيها الإخوة والأخوات، العلماء اليوم لا يكادون يعرفون أي شيء عن قضايا المعارك وقضايا السلاح وقضايا الجهاد، وهذا أمر واقع معلوم نشاهده جميعنا، أمر ظاهر وملحوظ جدا في العالم الإسلامي كله. بينما كان من العلماء آنذاك من يحمل السلاح ومن هو فارس مدرب على القتال والجهاد في سبيل الله تعالى، وهذا من عمل العالم بعلمه. طيب أنا أسألكم، أين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم يكونوا أكثرهم كان عالما فاقها فاهما، وعلماءهم الكبار دي كانوا أكثر من 100، ألم يكونوا فرسانا عاملين في ميدان الجهاد؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألم يكن فارسا؟ أبو بكر الصديق ألم يكن فارسا؟ عبد الله بن مسعود ألم يكن فارسا؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألم يكن فارسا؟ عثمان كان أيضا مجاهدا. كل الصحابة الذين كانوا مفتين وكانوا معلمين للقرآن رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا يعلمون الناس الخير، كانوا مجاهدين وكانوا فرسانا. يحملون السلاح ويحملون السيف ويقاتلون في سبيل الله وينشرون الإسلام في الخافقين ويخرجون خارج الجزيرة العربية. فصنيع هذا المولى العالم الكبير من جنس صنيع الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الذي ينبغي للعالم أن يكون. أنا ما أقول أن كل عالم ينبغي أن يحمل السلاح، لكن ينبغي أن يكون العالم متهيئا. أين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات ميتة جاهلية. هذا يدخل، ألا يدخل فيه العلماء؟ بلى يدخل فيه العلماء ولا شك ولا ريب. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح كل الوضوح. وإذا هذا طبق بنفسه رحمة الله تعالى عليه، طبق بنفسه هذه القضية المهمة، قضية الجهاد في سبيل الله تعالى. وما أحسنه من عمل، وما أحسنه من وظيفة، وما أفضل العالم إذا جاهد في سبيل الله فقد جمع بين الحسنين. لأن العلماء يتكلمون هل أفضل طلب العلم أو الجهاد؟ فبعضهم قال لا، الجهاد طلب العلم أفضل من الجهاد الطوعي وجهاد الطلب، وبعضهم قال لا الجهاد أفضل، يعني كلام طويل. لكن أكثر العلماء قالوا طلب العلم أفضل من الجهاد. فإذا جمع العالم بين طلب العلم وتعليمه وتدريسه والجهاد كان ذلك قمة سامقة فضل الله تعالى ومنه. أيضا أيها الإخوة والأخوات، كان حافظا على وجه عجيب، حافظا على وجه عجيب ما سمعنا بمثله إلا في الأولين. ومن أدلة حفظه أنه كان هنالك أسئلة مجموعة ليجيب عليها، فأراد أن يجيب عليها في بستان له، فركب القارب ليصل إلى البستان، يبدو أنه في محل بعيد، ومعه أمين الفتوى. أمين الفتوى هو الرجل الملازم للمفتي، يهيئ له أوراقه ويهيئ له أعماله ويهيئ له شؤونه، يكون قريبا من المفتي، يسمى أمين الفتوى. فركب معه في البحر في الزورق، فقال له المولى ابن الخوجة هذا، قال لأمين الفتوى هات الأوراق حتى وقرأها علي حتى أستحضر أجوبتها، فإذا وصلنا للبستان يسهل الكتابة عليها. فقال نعم، أخرج الأوراق فصار يتلو عليه كل سؤال ثم يضعه بجواره في الزورق، وهكذا أتى على جميع الأسئلة. فلما فرغ منها هبت ريح عاصفة فألقت الأوراق في البحر. هنا تحير الأمين الفتوى واضطرب اضطرابا شديدا، أن هذه الأسئلة هذه من مسؤولية أمين الفتوى، هو يحافظ عليها وهو لا تضيع، وهو الذي يعنى بها عناية تامة، فإذا لم يحافظ عليه يعاقب لا شك في ذلك ولا ريب. فاضطرب اضطرابا شديدا فقال له لا عليك، وسكن من روعه. ولما وصل إلى البستان قال له هاتي أوراقا، فجاء بالأوراق قسمها إلى أقسام وأملى عليه كل الأسئلة التي سئلها، سبحان الله العظيم. وهذه حافظة عجيبة، وكانت تنوف على 100 سؤال، 100 سؤال أملى عليه كل تلك الأسئلة، ثم أملى عليه إجاباتها في صورة لم نعهدها من قبل إلا عند العلماء الأوائل الذين اشتهروا بالحافظة الجليلة. أيها الإخوة والأخوات، هذا كان مشهورا عن البخاري رحمه الله تعالى، حين أراد أهل بغداد أن يمتحنوه فجمعوا له مجلسا في 10 رجال، مع كل رجل 10 أسئلة، مع كل رجل 10 أسئلة عن أحاديث، قلبوا أسانيدها ويعني ركبوا لمتون صحيحة أسانيد ليست صحيحة. فدخل البخاري رحمه الله تعالى وابتدأ أول 10 يسأله، فسأله عن 10 أحاديث، كل حديث يقول لا أعرف، انتهى الأول انتهى الثاني انتهى إلى وصلوا إلى 10. فلما أتموا قال، التفت إلى الأول قال أنت قلت كذا وجوابك كذا وكذا، أنت قلت كذا والصحيح كذا وكذا، حتى أنهى 100. أيها الإخوة والأخوات، وليس الإعجاز هو أن يتلو عليهم أو أن يبين لهم صحة 100 حديث، لكن الإعجاز أن يحفظ 100 حديث خطأ لأول مرة ثم يردها بعد ذلك على أصحابها، عارفا كل شخص من هؤلاء 10 أحاديثه التي رد عليه، فيقول أنت قلت كذا وكذا وصحيح وكذا وكذا، ثم قلت كذا وكذا صحيح وكذا وكذا، وهذا منتهى الإعجاز في الحفظ. فالله هيئ الإمام هذا العظيم لهذا الحفظ الجليل. وهكذا هنا هذا العالم الكبير أن يحفظ الأسئلة التي ألقيت عليه من أول مرة، ثم يذهب إلى البستان ويكتبها بعد ذلك أو يملي على أمين فتو فيكتبها ثم يجيب عليها كلها. هذا في الحقيقة إعجاز في الحفظ وموهبة ربانية. والحفظ أيها الإخوة والأخوات كما نعلم ليس قضية مراجعة فقط، وإن كان المراجعة من أهم وسائل تثبيت الحفظ، لكن الحفظ هو نور من الله تعالى يلقيه في قلب الشخص. لذلك الله تعالى هيئ العرب الأوائل وجعلهم حفاظا، يعني ما كان هناك أوساء الكتابة. كيف إذن سيحفظ القرآن؟ جعلهم حفاظا على وجه تام من الحفظ. ما طبعا أن القرآن كتب في العصر الأول يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان حفظهم في صدورهم، كانت دواوين وكتابتهم هي صدورهم، فكانوا يحفظون حفظا ليس له نظير. فالحفظ هو منة إلهية ونعمة ربانية على من شاء الله تعالى من عباده أن يحفظ. فهذه نقطة جليلة هنا أيها الإخوة والأخوات. في الحقيقة بعدما عاد الرجل من الفتوحات، هذه فتح أجراي، كان قاضيا للعسكر عزل، ثم صار قاضيا للروم إيلي. الروم إيلي هذه البلاد العثمانية في أوروبا، ثم عزل ثم عيد ثانية إلى أن وبقي في منصبه إلى أن توفي في عام 1024 لهجرة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. هذه سيرة المولى باختصار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع درجته في العلين وأن يجزيه خير الجزاء على ما جاهد وقدم وبذل وعمل، فهو قد جمع بين ما ينبغي أن يكون للعالم، جمع بين الحفظ والعلم ومعرفة اللغات والوعي بالواقع والتأليف والتدريس والجهاد في سبيل الله. وإلى اللقاء أيها الإخوة والأخوات في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.